بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: منهم من كلم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا بأن التأكيد ينفي المجاز، التأكيد ينفي المجاز. فعندما يقول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد ينفي المجاز، فيه إثبات أن الله تعالى تكلم. نعم.
وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: وناديناه من جانب الطور.
يروى أن بعض أهل الضلال قال لسني: اقرأ آية وكلم الله موسى تكليما بالنصب، أي قل وكلم الله موسى تكليما، صار متكلم من؟
موسى،
والمكلم هو الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك أن ينفي صفة الكلام عن ربي عز وجل. فقال له الرجل: دعنا من هذه، ما تصنع بقول الله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر. وقف، هذه آية صريحة بأن المتكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه السلام، فهو كريم الرحمن. نعم.
وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
هذا فيه إشارة لإثبات الصوت، لأنه قال وناديناه، فدل على أن النداء، أن الله تعالى يتكلم بنداء وتكلم بالمناجاة كما سيأتي. فالله تعالى يتكلم بحرف وصوت، أما الحرف واضح ألف لام ميم، والكلام كله كلمات. قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فهو كلمات وحروف وجمل وسور وآيات تكلم الله تعالى بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كيف شاء متى شاء. وكذلك من حيث الصوت، ينادي الله تعالى من يشاء، كما جاء في الحديث: إذا تكلم الله تعالى بالوحي جاء للسماوات رجفة، قدما تكلم بصوت يسمعه من بعد كمن قرب في الحديث، فهذا فيه إثبات الصوت لله عز وجل. نعم.
وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
نجيا، فهنا نداء وهنا مناجاة، فهناك مناجاة صوت منخفض، ونداء أو مناداة صوت مرتفع. نعم.
وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين.
نعم، هذا كله إثبات الصوت، وأن الله تكلم بحرف وصوت. نعم.
وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
هذا فيه إثبات مسألتين: المسألة الأولى إثبات الكلام، أن الله تعالى متكلم. المسألة الثانية أن الكلام الذي يتلى بيننا هو كلام الله، وليس كما يقول أشاعرة وأهل الجهم أتباع جهم الصفوان أنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. هنا الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. هل قال حتى يسمع ما عبر به عن كلام الله أو ما حكى كلام الله؟ أبدا، حتى يسمع كلام الله. هذا يفيدنا بأن القرآن كلام الله كيفما كان، القرآن كلام الله كيفما كان، في المصاحف، في صدور الرجال، في بطون الكتب، في الجوالات، فأينما كان، في السيديات، كل من أينما سمعت قل هو الله واحد فقل هذا كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى قائله ولا ينسب إلى ناقله وحامله. القرآن الكلام ينسب إلى قائله ولا ينسب إلى ناقله وحامله، فلا نظن بأن القرآن إذا كان في صدورنا يكون مخلوقا، أبدا، هو كلام الله ينسب إلى الله، فهو كلام الله، صفة من صفاته، فالله تعالى سماه كلاما له. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله حتى وإن تلي من على الألسن، ينسب لله سبحانه وتعالى ويقال بأنه صفته وكلامه. نعم.
قال: وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله.
فريقا ممن؟ من أهل الكتاب ومن المشركين، يسمعون ماذا؟ كلام الله، سماه الله كلام الله، لم يقل يسمعون ما عبر به عن كلام الله أو ما حكي به عن كلام الله، أبدا، هو كلام الله كيفما كان، هو كلام الله. نعم.
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
نعم، هذا كله في إثبات أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. نعم.
وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته،
وهذا يثبت ما سبق بأنه كلام وكلمات وقول وحديث، فهو قول وحديث وكلام وكلمات ومكون من حروف وسور وآيات، وفيه ناسخ وفيه منسوخ، تكلم الله تعالى به بما شاء كيف شاء. نعم.
وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون،
فاسمه القرآن كيفما كان اسمه القرآن، وليس كما يقوله الأشاعرة جعلوا القرآن قرآنين. الأشاعرة جعلوا القرآن قرآنين، القرآن الذي بين أيدينا والقرآن الذي عند الله في نفسه. فالقرآن الذي عند الله في نفسه هو الكلام النفسي، هذا كلام الله عندهم هم فيما يزعمون، وأما الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله عند الأشاعرة، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. فكم صار عندنا قرآن؟ ها؟ صار قرآنين، قرآن كلام نفسي في ذات الله، وقرآن بيننا هذا مخلوق عند الأشاعرة، وهذا قول باطل. فالقرآن كلام الله تكلم الله تعالى به كيف شاء وخرج من الله، وكما جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما خرج من الله، أو ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أحب مما خرج من الله. والله تعالى يقول ولكن حق القول مني، فهو من الله سبحانه وتعالى خرج منه عز وجل. نعم.
وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو
دل على أن القرآن الذي بين أيدينا منزل، ليس هو عبارة ولا حكاية ولا مخلوق، عندما قال أنزلناه دل على أن القرآن الذي بين أيدينا منزل، فليس هو عبارة ولا حكاية ولا مخلوق، ليس هو خلقا من خلق الله كما تقوله الجهمية، ولا عبارة كما تقول الأشاعرة، ولا حكاية كما تقوله الماتريدية، وهم من طوائف الضالة، وكلهم من أهل التجهم والاعتزال. نعم.
وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وهذا فيه إثبات أن القرآن منزل، وهي آية عظيمة، ووصف بأنه كلام الله وأنه قرآن. قال عز وجل ولو أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ذكر شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر بأن هذه الآية من الآيات المجربة النافعة التي يرجى بركتها أو بركة تلاوتها والرقية بها في علاج الأورام وتبديدها. فإذا كان الله تعالى قادرا على أن يجعل الجبال متصدعة متفتفتة بآياته عز وجل، فكيف يصنع بالأورام التي هي أهون وأضعف من الجبال؟ ولذلك يستحب أن يقرأ، عافانا الله وإياكم من كل داء وباس، يستحب أن يقرأ، يضع الإنسان أصبعه على مكان الورم أو الكيس أو الخراج ما يريد أن يفتته الله تعالى وأن يزيله، ويقرأ عليه هذه الآيات كقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، وقول الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فكيف بالأورام ينسفها ربي نسفا كذلك مع النية الصادقة. ذكر ذلك ابن القيم رحمه تعالى في أكثر من موطن. والرقى، القرآن الكريم كله رقية، القرآن كله رقية على وجه العموم أو على وجه الاقتباس. على وجه العموم أن يتلى عامة، تقرأ القرآن استشفاء به كما تقرأ الفاتحة وآية الكرسي وخواتم البقرة وما شابه ذلك، فهو شفاء بنص كلام الله، أو تقتبس ما تحتاجه من طب. ولذلك إذا أحس الإنسان بزعزع وخوف قرأ آيات السكينة، وإذا حس بإمساك قرأ آيات الإرسال والتسهيل، وإذا حس بصداع قرأ آيات التثبيت، وإذا حس بضيقة صدر قرأ آيات الإنشراح، ولا بأس بذلك. نص عليه ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون.
هذا فيه إثبات أنه منزل كما تقدم. نعم.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
نعم.
وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
هذا فيه إثبات الرؤية وأن الله تعالى يرى يوم القيامة وناظرة من النظرة والجمال ناظرة من النظرة والجمال والوضاءة إلى ربها ناظرة من النظر والمشاهدة أي يوم القيامة يكون أهل الجنة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى بوجوه ناظرة جميلة والضاءة. نعم.
وقوله على الأرائك ينظرون
أي ينظرون إلى الله هذا المعنى أي ينظرون إلى الله. نعم.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
قال أهل العلم وجاء في السنة النبوية أن الزيادة هي رؤية الله، الحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله، لأنه يأتي في الحديث كما سيأتي معنا أن الله تعالى ينادي مناد في السماء يا أهل الجنة في الجنة يا أهل الجنة إن لكم موعد عند ربكم يريد أن ينجزكموه، فيقول أهل الجنة وماذا يريد منا ربنا؟ ألم يرضى عنا؟ ألم يدخلنا دار كرامته؟ ألم يغفر لنا؟ فيكشف الله تعالى عن وجهه حجابه النور، فما أعطوا نعيما أتم ولا أكمل من رؤية الله سبحانه وتعالى. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، هذا الإله الذي نعبده ونسعى إليه ونحفد إليه ونخشى منه ونبكي بين يديه، نسجد له نركع له، قام الأمر كله من أجله عز وجل من أن يعبد. أي نعيم أفضل ولا أكمل ولا أجمل من أن نرى الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم من لذة النظر إلى وجهه الكريم. نعم.
وقوله لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد.
كذلك نفس الآية السابقة، لهم ما يشاءون الجنة ولدينا مزيد رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
يمشي شيخ الإسلام على القاعدة التي أصلها في أول الرسالة أن الصفات تؤخذ من الكتاب والسنة، فذكر لنا العديد من آيات القرآن الكريم الدالة على صفات الله عز وجل، وسيذكر لنا الآن الأدلة من السنة النبوية الدالة على أسماء الله تعالى وصفاته. وأهل العلم من قبل شيخ الإسلام ابن تيمية قد صنفوا في الأسماء والصفات كتب مستقلة، منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد من صحيح البخاري، فكتاب التوحيد ذكر الأدلة الدالة على صفات الله عز وجل من الكتاب ومن السنة. ومنهم الإمام النسائي رحمه الله في السنن الكبرى، في السنن الكبرى فيها كتاب اسمه كتاب النعوت، كتاب النعوت ذكر فيه الأدلة على أسماء الله تعالى وصفاته. ومنهم أيضا ابن منده في كتاب اسمه كتاب التوحيد ذكر فيه الأدلة من كتابه والسنة على أسماء الله تعالى وصفاته. وعلى ذلك جرى أهل العلم صنفوا في الصفات يذكرون الدليل من الكتاب والسنة على أسماء الله تعالى وصفاته، سواء على وجه الافتراق والانفراد أو على وجه الإجمال والعموم. الافتراق والانفراد ككتب الرؤية، ككتاب النظر إلى الله الكريم لأبي الحسين الأجري، والنظر كذلك للطبراني، والنظر كذلك لابن النحاس وجماعة، والرؤية للدارقطني، كلهم ألفوا في الرؤية خاصة، ومنهم من يؤلف في الكلام خاصة أبي نصر السجزي وجماعة، ألفوا كتبا في إثبات الكلام والحرف والصوت لله سبحانه وتعالى. ومنهم من ألف في العرش كابن أبي شيبة وداود وجماعة، ألفوا في إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، والعرش خلق من خلق الله، إثبات حسيته إرغام للجهمية، لأن الله تعالى أثبت بأن العرش أن الله استوى على العرش، فإذا أثبتنا بأن العرش مخلوق وله حس وهو كالسرير للملك فإن هذا في إثبات لعلو الله تعالى، لأن الله تعالى العرش. وأما الجهمية لا يثبتون حسية العرش، لأن العرش عندهم إنما هو الملك والسلطة، فيقول الرحمن على العرش استوى أي استولى على الملك والسلطة، وهذا والعياذ بالله من النفي والتعطيل الذي يقول به الجهمية. نعم.
قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
نعم.
وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله
عليه وسلم. أعطي إخواني قاعدة مهمة في الأسماء والصفات، قد يستدل علينا بعض أهل البدع بتأويل لبعض أئمة السلف، لا أقول أهل الانحراف في الاعتقاد، وإنما يأتي بنقل عن شريح القاضي، يأتي بنقل عن البخاري، يأتي بنقل عن ابن خزيمة، يقول هذا تأويل، فكيف نجيب عنه؟ الجواب عنه أن يقال بأن السلف يستحيل أن يختلف موقفهم من أخبار الصفات، لأنهم أهل سنة، أهل طريقة واحدة، فموقف السلف من آية الصفات وأحاديث الصفات واحد أم يختلف؟ موقف واحد، وهو إثباتها من غير تحريف، تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل إلى آخره. فلا يختلف السلف في الموقف من أخبار الصفات، احفظوا هذا، لا يختلف السلف في الموقف من أخبار الصفات، ولكن قد يقع الخلاف من بعض السلف في الخبر، هل هو أصلا من أخبار الصفات أو لا؟ فكأن لسان الحال يقول أنت أثبت لي بأنه من أخبار الصفات وأنا أقول به بحسب إيش؟ بحسب القاعدة المضطردة عند أهل السنة بأن يثبت من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل تبديل آخر كلام أهل السنة. فأهل السنة لا يختلفون في الموقف من خبر الصفات أبدا، فلا يختلفون في العلو ولا في النزول ولا في الكلام ولا في الاستواء، بما أن الأخبار ثابتة بأنها في الأسماء والصفات، ولكن قد يختلفون في بعض النصوص هل هي من نصوص الصفات أو لا. فهل من قال بأنه ليس من نصوص الصفات يثرب عليه أو يعاب؟ يا إخواني، هل من يقال بأن هذا النص الذي أنا وقفت عليه ليس من أخبار الصفات هل يثرب عليه أو يعاب؟ لا يعاب عليه. هل يقال عنه جهمي؟ لا، ليس بجهمي. لماذا؟ لأنه نفى الخبر أصلا أن يكون من أخبار الصفات. متى نعيره ونعيبه بأنه جهمي؟ نعيبه ونعيره بأنه جهمي إذا أقر بأنه من أخبار الصفات فتوهم التشبيه ففر إلى التعطيل، فهنا نقول هنا قد وقعت فيما وقع فيه الجهمية. وأضرب على ذلك مثالا، يوم لا ظل إلا ظله، الظل ظل من؟ ها؟ ظل العرش، ظل يخلقه الله، ظل العرش. طيب، هناك من قال بأنه الظل ظل الله سبحانه وتعالى، وهو قول آخر وحكاه البيهقي، وممن نصره من المتأخرين شيخنا الشيخ بن باز رحمه تعالى، وإن كان له قول آخر في المسألة. فهنا لو فرضا نقل عن الشيخ بن عثيمين بأنه يرى بأن الظل ظل العرش، وعن الشيخ بن باز بأنه يرى الظل ظل الله تعالى، فهل يقال بأن ابن عثيمين تأول النص أو وقع فيما وقعت فيه الأشاعرة؟
لا.
أم ماذا يقال؟ الجواب أنهم قانونهم واحد وقاعدتهم واحدة بأنه متى ثبت بأن الخبر من أخبار الصفات فقانونهم واحد، ولكن قد يختلف بعض السلف في الخبر أصلا ليس من أخبار الصفات، فعند ابن عثيمين الخبر من أخبار الصفات أم لا؟ هاي إخواني، عند الشيخ بن عثيمين الخبر من أخبار الصفات؟ لا، لأنه جعل الظل ظل المخلوق وجعله ظل العرش، فخرج عنده من أخبار الصفات. مثال آخر يوضح عليكم المقال، إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود على ماذا؟ أنت قلت على آدم. يقول إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل من قال بأن الضمير يعود على آدم فهو جهمي. فهل أخونا جهمي؟ حاشا وكلا، ما جلس معنا إلا صاحب سنة، ليس بجهمي. إذا ما الجواب؟ الجواب عندما هو أعاد الضمير على آدم هو لا يقول، هو عنده الخبر أصلا ليس من أخبار الصفات، ولذلك قال ابن خزيمة وجماعة من أهل العلم بأن الضمير يعود على آدم، مع أنه أعاد الضمير على آدم. هل تنكر حديث الصورة الآخر وأن لله صورة؟ أجبني يا أخي، حديث الصورة يوم القيامة أن الله تعالى يأتيهم في صورته تثبت أن لله صورة؟ الجواب نعم، تثبت بأن لله صورة في حديث آخر. ابن خزيمة أعاد الضمير على آدم في هذا الحديث، ثم عقد بابا، باب إثبات الصورة لله تعالى. إذن ابن خزيمة ليس عنده إشكالية في إثبات الصورة، وإنما عنده إشكالية في الخبر هذا، هل هو من أخبار الصفات أو لا؟ هل يحق لنا أن نقول بأن ابن خزيمة جهمي وأن أخانا جهمي؟ أبدا. لماذا؟ لأن الفرق، لأنه قد يتفق صاحب السنة مع صاحب البدعة في المقالة ويختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول. فمنشأ من أعاد الضمير على آدم من الجهمية دافعه إلى ذلك الفرار من ماذا؟ من إثبات الصورة. الجهمي عندما أعاد الضمير على آدم فر من إثبات الصورة، ولكن السني عندما أعاد الضمير على آدم أن الخبر أصلا ليس فيه صفة لله تعالى، والضمير يعود على أقرب مذكور، وأن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء. واضح؟ فإذن أهل السنة لا يختلفون في القاعدة والقانون والمنهج مع خبر الصفات، ولكن قد يقع الخلاف بين أهل السنة في بعض الأخبار، هل هي من أخبار الصفات أو ليست من أخبار الصفات، كما سميت لكم حديث الصورة وحديث الظل في جنب الله. هل المراد بجنب في جنب الله هل هو إثبات الجنب لله تعالى، أم المراد به في حق الله وقدر الله تعالى؟ قولان لأهل السنة، من رأى بأن الخبر من أخبار الصفات أجراه على ظاهره وأثبته من غير تكليف تحريف وتبديل إلى آخره، ومن قال بأن الخبر ليس من أخبار الصفات جعله من عموم الأخبار التي يتعامل معها كما يتعامل بقية التفسير، مثل آية يوم يكشف عن ساق. ما المراد بالساق هنا؟ هل هي ساق الرحمن أم يكشف عن الشدة والكرب؟ حصل خلاف بين أهل السنة في تفسير الآية. من فسر الساق هنا بالشدة والكرب من أهل السنة، هل دافعه هو بعينه دافع الجهمية أم غير؟ أجيبه غير. الجهمي ما الذي حمله على أن يفسره بالشدة والكرب؟ حمله الفرار من إثبات الصفة. أما السني لا، حمله على أن يفسره بالشدة والكرب لأن العرب يقولون يوم تكشف الحرب عن ساقها عن ساقيها، أي عن شدتها وكربها، ففسر الآية بلغة العرب، وإن كان يثبت حديث الساق بما جاء في السنة النبوية أن الله يكشف عن ساقيه أو عن ساقه فيسجد الناس إلا من منع الله تعالى من السجود ذلك الحين. إذن عرفتم هذه القاعدة؟ لأن هناك من يلبس عليكم في الإنترنت وفي الجوالات وفي البرامج هذه، فيأتيك بتأويل أحد من السلف، فلا تصدم، لا تصدم إذا جاءوك بتأويل. إن جاءوك بتأويل من هو منحرف فهو أولى بانحرافه، ولكن إن جاءوك بتأويل عن بعض أهل السنة فأجيبه بهذا الجواب، أنه إن عندما أول هذا الحديث إنما أوله لأن الخبر ليس من أخبار الصفات، ولذلك إذا امتحنوكم ببنيات الطريق وأحاديث من بعض أخبار الصفات الآحاد والغريب، اتركوا هذه المسألة، قل دعنا من هذه المسألة وهذه الصفة، أسألك عن علو الله. امتحنوهم بالعلو، امتحنوهم بالكلام، امتحنوهم بالرؤية. لذلك أهل العلم يذكرون من أمهات مسائل الصفات الرؤية، الكلام، الاستواء، النزول، لأن النصوص فيها متضافرة على أنها صفات لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
هذا حديث النزول حديث متواتر رواه أكثر من 18 صحابي، كلهم يروون عن النبي عليه السلام إثبات النزول لله عز وجل. نعم، فهو حديث متواتر كما قال صاحب الحائية: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته.
وهذا في إثبات الفرح وأن الله تعالى يفرح بعبده المؤمن. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة.
وهذا إثبات الضحك، هذا إثبات الضحك لله عز وجل على الوجه اللائق به.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره.
غيره يعني تغير الحال، عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره أي تغير الحال. تجد ناس في بلد قد يأسوا من رحمة الله وشكوا وبكوا من قلة المطر، والسحاب مقبل عليهم بعد يومين يأتيهم، فالله تعالى يعجب من هذه الحال، وهذا عجب لائق به سبحانه وتعالى، لم يعتريه نقص ولا غياب علم، فالله بكل شيء عليم. ولكن الله تعالى يعجب، نؤمن بهذه الصفة كما جاء في الحديث: إن الله لا يعجب للشاب ليست له صبوة، لأن الشباب سن صبا وسن زلل وخطأ وإفراط، ولكن شاب يكون مستقيم لم يحفظ عنه زلة، فالله تعالى يعجب لهذا الشاب، وهذا العجب لا يلزم منه خفاء الحال والجهل بالمآل. فكم من عمل نحن بأنفسنا نعمل به ونصنعه ثم نعجب من صنيعنا له، ونحن بشر من سائر البشر، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ والله أعلى وأجل. نعم.
قال ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الله حديث حسن.
أسأل الله الفضل. نعم.
وقول صلى الله عليه وسلم لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه.
نعم، هذا في إثبات صفة القدم لله عز وجل، نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه، ولا نزيد على النص ولا نبحث عن اللوازم، فلأن اللوازم إنما تلزم المخلوق، وأما الخالق عز وجل لا تلزمه أو لا يلزم بلوازم المخلوقين. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت.
محل الشاهد إثبات النداء والصوت، ينادي بصوت فهو كلام قد خرج من الله. نعم.
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا.
أنت محل الشاهد قوله في الحديث ربنا الله الذي في السماء، فأثبت بأن الله تعالى في السماء، وهذا حديث الرقية رقية المريض، وجاء في رجل به أسر أي احتباس للبول، فهي رقية نافعة لمن بلي بالإمساك ويريد التسهيل والتخفيف سواء في البول أو في غيره فيقرأ هذه الرقية، وهو حديث حسن كما قال شيخ ابن تيمية. وطلب مني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن أخرجه فخرجته وقرأته عليه، ووصل شيخنا كذلك إلى القول بتحسينه وأنه حديث حسن يعمل به. نعم.
قال أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فبرئ فيبرأ.
والرقى في الغالب تكون مناسبة للحال، فلما قال أنزل كأن فيه تخفيف وإنزال، فكان الطب من جنس الداء. نعم.
حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقول صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح.
نعم، هذا فيه إثبات العلو أن الله تعالى في السماء. نعم.
وقول صلى الله عليه وسلم العرش فوق الماء والله فوق العرش،
نص النبي عليه السلام في حديث الأوعال، هذا يسمى حديث الأوعال، نص على الفوقية، قال فوق العرش، فوق العرش، هذا إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث زينب عندما قالت زوجني الله من فوق سبع سماوات، وحديث سعد بن معاذ. نعم.
وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله فقالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة.
مؤمنة لا بمجرد المعرفة بل حتى بالقصد والطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألها عن أين الله لا يريد بذلك معرفة المكان والجهة ولا معرفة شخص النبي عليه السلام، وإنما المراد بذلك الإقرار بالشهادتين، فعندما قال أين الله يعني أين مألوهك إلى من تتألهين، فقال أتأله للذي في السماء، كما جاء في حديث الحصين عندما قاله كم تعبد قال أعبد ستة، خمسة في الأرض وواحد في السماء، قال من لرغبك ورهبك قال الذي في السماء، قال فدع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله أين الذي تتألهين له، قال أتأله للذي في السماء، قال ومن أنا من بين الناس قال أنت رسول الله، جاءت بماذا الآن؟ جاءت بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهنا كان لها الإيمان الثابت. نعم.
وقول صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت.
نعم، هذا في إثبات المعية، وكما تقدم معنا أن الكلام في المعية دائما يكون عقب الكلام في العلو أو معه، دلالة على أن الله تعالى عالم بذاته على وجه الحقيقة، ومعنا أيضا على وجه الحقيقة اللائق به سبحانه وتعالى، وهي معية العلم، معية العلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
فتأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هاتين الصفتين، بين علو الله ومعية الله، في قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهذا في إثبات العلو، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحول بين علمك وبين خلقك شيء، فالله يعلم بكل شيء، هذا معنى وأنت الباطن، أي الله بكل شيء عليم، وهذه معية العلم. نعم.
أقضي عني الدين وغني من الفقر، رواه مسلم. وقول صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه.
كما قال الناظم وهو العلي جل في دنوه وهو القريب جل في علوه، فهو علي وقريب، علي بذاته قريب بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته،
رؤية فيها ثلاثة ألفاظ، لا تضامون، لا تضامون، لا تضارون، ثلاثة ألفاظ. لا تضامون من الضيم، من الضيم أي أنكم ترونه بوضوح، لا تضامون أي لا يضم بعضكم إلى بعض حتى يرى، فكل منكم يرى في مكانه، لا تضارون أي لا يكون بينكم وبينه ضرر ولا قتر، فكلنا نراه بوضوح بإذن الله عز وجل، هذا معنى الحديث. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، فليس هنا تشبيه المرء بالمرء، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس المراد تشبيه الله بالقمر، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، أي الوضوح بالوضوح، أي الوضوح بالوضوح. نعم.
قال رحمه الله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة اسمها الوصية الكبرى، الوصية الكبرى، تكلم فيها عن وسطية أهل السنة في العقائد بين القدرية وبين الجبرية وبين الجهمية وبين الممثلة وكافة الطوائف، فهي أمة وسط. نعم.
فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
هذه خمس طوائف يا إخوان، خمس طوائف، خمسة في اثنين عشرة، طوائف، طوائف ليسوا أفرادا، طوائف، أمم ما يحصيهم إلا الله، كما الجهمية وكما الرافضة وكما الجبرية وكما المرجئة وكما الخوارج وكما الأشاعرة، أمم زلت في هذا الباب، فما عليك إلا النجاة النجاة، يا ربي سلم سلم. لذلك خمسة أبواب من أبواب الاعتقاد، صراط مستقيم منهج أهل السنة والجماعة، هنا تفريط وهنا إفراط، وكل طائفة تقابل الأخرى، وصاحب السنة يا ربي سلم سلم إياك، فإنك إن زللت جهة التفريط ضللت، وإن زللت جهة الإفراط ضللت، فما عليك إلا التمسك بالسنة، اعرف ما هي السنة، ولذلك سميت عقيدة، بمعنى اعقد قلبك أول شيء. خمسة أبواب من أخطر أبواب الاعتقاد، اعرف ماذا تقول قبل أن تصغي إلى تويتر، وقبل أن تسمع في السناب شات، وقبل أن ترى القنوات، أغلق أذانيك وأغلق مسامعك حتى تعرف سبيل المؤمنين، سبيل الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، اعرف ما هو الحق واعقد قلبك عليه بأن العقيدة الحق، ثم بعد ذلك لا تقبل فيها مساومة، وأن حق اليوم لا يكون باطلا غدا، وأن باطل اليوم لا يكون حقا غدا، فلا تقبل في هذه العقيدة مساومة. اعرف منهج أهل السنة والجماعة، والناس من يمينها وعن شمالها يتحطمون ويتقاتلون والعياذ بالله في غي وضلال مبين في أمر مريج، وأنت على السنة فالزم بالسنة، فإنه ما من طائفة تأتي من جهة إلا ويقابلها طائفة أخرى من الجهة الأخرى. هؤلاء يزلون بالتفريط وهؤلاء يزلون بالإفراط والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون.
معهم يعلم، إذا معيته معية علم، يعلم ما هم عاملون، فمعيته معية علم، وإلا هو بذاته على عرشه سبحانه وتعالى. نقر بأنه ليس شيء من ذاته في مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته في ذاته عز وجل، فهو على عرشه، ومع ذلك هو معنا بعلمه: إنني معكما أسمع وأرى. نعم.
كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
فلا تعارض بين علوه ومعيته، وهذه الآية جمعت بين المعنيين، فهو مع علوه سبحانه وتعالى واستوائه على العرش، فلا يظن الظان بأنه بعيد عن خلقه وأنه لا يعلم بشيء، بل هو يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في السماوات وما في الأرضين وما بينهما. نعم.
وليس مع معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق،
فلا دلالة لغوية ولا عرفية ولا شرعية على أن المعية يلزم منها الاختلاط والمناسقة أبدا، لا عند العرب ولا عند أهل اللغة ولا في العادة. في العادة كما سبق أن ذكرت لكم، الأب إذا كان فوق البيت والابن تحت يبكي، قال: يا ولدي لا تخاف أنا معك، فما يلزم من كلك مناسقة ولا في مسامة ولا في احتواء وما شابه ذلك. والعرب تقول: سرنا والقمر معنا أو الجبل معنا. صحيح، القمر هو معهم، لكن هل يلزم ذلك أن يكون القمر ملاصق بهم أو هم القمر يحتويهم أو ما شابه ذلك؟ كل ذلك من اللوازم الباطلة، ولا يدل عليها لا لغة ولا عرف، ولا يدل عليها أيضا كذلك مراد الشارع. ومراد الشارع وضح معنى المعية بأنها معية علم وسمع وإحاطة. نعم.
وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل جيد مهم للغاية في أول المجلد السادس من الفتاوى، في أول المجلد السادس من الفتاوى تكلم بكلام مهم عن معنى المعية، يراجع. نعم.
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه قريب رقيب على خلقه، مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على الحقيقة. ولا
تأملوا كلمة حق على الحقيقة، هذه من المواطن الاثنى عشر التي شاغبوا فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف حق على الحقيقة؟ نعم، حق على الحقيقة، هو حقيقة، نحن ما أولنا الله عالي بعرشه على مخلوقاته، وهو معنا حقيقة، فهو معنا حقيقة وعالي عرشه حقيقة، فهو بذاته فوق عرشه ومعنا حقيقة بعلمه وسمعه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم.
لا يحتاج إلى تحريف،
فتنبهوا لذلك، لأن هناك من ظن من أهل السنة بأن آيات المعية اضطررنا إلى تأويلها جمعا بين النصوص. أبدا لم نضطر إلى تأويلها جمعا بين النصوص، بل هي دلالة النص على ما يفهمه من عرف النصوص، لأننا نعلم بأن الله على عرشه وأن المعية كما قالت على إنني معكما، ففسرها الله أسمع وأرى، وفسر معية من كان بينهم نجوى بأنها معية العلم، وقس على ذلك. نعم.
لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع الأرض.
في آية آمنتم من في السماء، وكل الآيات التي جاء فيها أن الله في السماء، المراد بها العلو، فإن أريد بالسماء السمو المعنى أو يراد بالسماء البناء. للسماء معنيان، للسماء معنيان، إما المراد به السمو والرفعة فيكون معنى العلو، وإما يراد بالسماء البناء. فإن أريد بالسماء السمو ففي هنا على معناها ظرفية، أي أن الله في العلو، أي أن الله في العلو سبحانه وتعالى. وإن أريد بالسماء البناء ففي هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على، إذا أريد بالسماء المبنية فالله في السماء بمعنى على السماء، ويطلق في ويراد بها على، كما في قول الله تعالى فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها. قال لا أصلب ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فإذا في يبنى معناها على المراد بالسماء، فإن أريد بالسماء المعنى والعلو المطلق فالله فيه، ففي على في والله فالله في السماء في العلو، في بمعناها الظاهر المتبادر الذي هو الظرفية. وإن أريد بالسماء البناء الذي خلقه الله تعالى فالله على السماء، أي فوق السماء. نعم.
قال وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل،
مع أنه تقدم معنا، لكن أهل العلم يفردون الكلام لأنها مسألة حصل فيها صراع، كما في فتنة القول بخلق القرآن، وكذلك العلو، وكذلك الاستواء والنزول، فهذه أمهات مسائل الصفات، وكذلك القدر، كل ذلك من أسماء مسائل الصفات التي حصل فيها ما حصل من الضلال. فميز الإمام رحمه تعالى مسألة القرآن بفصل مستقل. نعم.
قال ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ، ما دليله؟ قول الله تعالى ولكن حق القول مني، فهو بدأ من الله، ولكن حق القول مني، وإليه يعود، كما جاء في السنة الصحيحة أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من بطون الكتب وصدور الرجال، فهو إليه يعود، إلى الله سبحانه وتعالى يعود. نعم.
وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه.
كما تقدم معنا، حكاية أو عبارة كلها من سفسطة أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية، كلام هزيل يلعبون به على كلام الله، ويصدون به الناس عن دين الله عز وجل، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. والله ما جاء الله تعالى بلفظ الحكاية، ولا جاء الله تعالى بلفظ العبارة، بل هو كلام الله، سماه الله تعالى كلاما له، قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإنما من خبثهم ومكرهم وصدهم عن دين الله وتلاعبهم بالصفات أرادوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله، فقالوا هذا القرآن حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله، لعب والعياذ بالله. فهنا يرد الشيخ رحمه الله عليه ويقول ليس بحكاية ولا عبارة، بل هو كلام الله، تكلم الله تعالى به فيضاف إليه عز وجل. ما الفرق بين الحكاية والعبارة؟ لا شأن لنا بذلك، ونقول حيلهم بينهم، خليهم يختلفون، لأن بين الشاعر والماتريدية الشق والبعد كما يقال، بينهم مشاكل، خليهم يختلفون، كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لأنهم لما ظنوا بأن النص يراد به التشبيه فرج الله بينهم وصار بينهم صراع، ونحن على هدى وصدق مستقيم، على منهج أهل السنة والجماعة في طريق واحد، تأتي للسني في المغرب والسني في الهند والسني في السند وفي الشمال وفي الجنوب وفي عصر ابن تيمية وقبل ابن تيمية، كلهم قولهم واحد. تقرأ في نسخة أصول السنة أحمد بن حنبل والليث بن سعد المصري، أحمد بن حنبل في العراق بغداد، وذا في مصر، وسفيان الثوري في الكوفة، والأوزاعي في الشام، ومالك بن أنس في المدينة، وعبد الرزاق في اليمن، كلهم تقرأ عقائدهم مقالتهم واحدة، منهج أهل السنة والجماعة واحد ما يختلف. وأما أهل الكلام فهم في أمر مريج، كما قال الإمام أحمد في أول الرد على الجهمية: مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب والعياذ بالله، بل هم في أمر مريج. فهم يظنون بأن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وكله كلام باطل، بل هو كلام الله كما سماه الله تعالى. نعم.
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا.
كما قلت لكم من قبل، الكلام يضاف إلى قائله لا إلى ناقله وحامله، يضاف الكلام إلى قائله لا إلى ناقله وحامله. نعم.
وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الكلام الله ليس كلام الله حروف الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
هذه مسائل الاتفاق، يراه أهل الإيمان في عرصات يوم القيامة ويرونه في الجنة باتفاق، واختلفوا واتفقوا كذلك على أن الكافر لا يرى الله أبدا، لا يرى النار في النار، لأنه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اختلفوا هل يراه الكافر في العرصات أم لا، خلاف بين أهل السنة، وهي مسائل الاجتهاد، نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إلى أهل البحرين، وهي مشروحة مسجل لي شرح عليها في دولة البحرين، موجودة الكلام عن مسألة رؤية الكفار في عرصات يوم القيامة، كذلك رؤية النساء لله عز وجل، والعموم ينصر الرؤية، لكنها ليست رؤية رحمة، ليست رؤية رحمة، وإنما رؤية عذاب. وأما رؤية الرحمة تكون في الجنة لأهل الجنة، رؤية الرحمة تكون في الجنة لأهل الجنة. نعم.
قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة القبر فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله.
وهذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته المشهورة: من ربك، ما دينك، من نبيك، معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، لو سمعها الإنسان لصعقا. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق.
هذه كل مراحل اليوم الآخر، بدءا من عذاب القبر إلى حين دخول الجنة ودخول النار، كلها مراحل ينبغي أن يؤمن بها العبد المسلم، وهي مبنية على الأخبار جاءت في الكتاب والسنة، بدءا من الموت مفارقة الحياة إلى البرزخ، وهي حياة مستقلة، فاصل وبرزخ بين حياتين الدنيا والحياة الآخرة، وما فيها من مراحل من الفتنة والحساب، من نعيم القبر وعذاب القبر، من النشر والبعث من القبور، من الحشر والسوق إلى أرض الحساب، من الحساب، من الميزان، من كان سبيله إلى الجنة ومن كان سبيله إلى النار، ما في ذلك من أحداث من الصراط والحوض، كل ذلك ينبغي أن يؤمن به العبد لما جاء من الخبر الصحيح الثابت في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد.
الذي يوزن ثلاثة: عمل العبد والعامل والصحف. جاء في الوزن ثلاثة أمور: جاء وزن العمل، وجاء وزن العامل، وجاء وزن الصحف. وزن العمل كقول النبي عليه السلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، فلها وزن، وكذلك العامل جاء في الحديث يؤتى يوم القيامة بالكافر البدين البطين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال تعجبون من ساقي عبد الله لهما أثقل في الميزان من أحد، فدل ذلك على أن العامل يوزن. وجاء وزن الصحف كما جاء في حديث البطاقة، حديث البطاقة توضع 99 سجل في كفة وتوضع بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة فتطيش هذه السجلات فكلها توزن. نعم.
قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة.
نعم، جاء وصف الكتاب والسنة أنه ينادى بالعبد المسلم ويرخى عليه الحجاب ويقال يا عبدي أو الكنف، فيقال يا عبدي في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا فيخاف، يقرره الله بذنوبه. يا عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيخاف، يقرره بذنوبه، فيقول سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك في الآخرة. نسأل الله أن يشملنا وإياكم بستره. ما مدح الناس والله يا أخوان طيب أعمالنا، مدح الناس ستر الله علينا، وإلا كل منا يذنب ويقصر ويخطي، ولكن الفرق بين في إخفاء الأعمال، الناس في إخفاء الذنوب على ضربين، الناس في إخفاء الذنوب على ضربين حتى لا يضارب بين الأحاديث، من كان يخفيها مكرا وخديعة ومن كان يخفيها خجلا وحياء. فمن كان يخفيها مكرا وخديعة فيوم القيامة يفضحه الله، كما جاء في الحديث يؤتى يوم القيامة برجل تندلق يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى يجر أقتابه، قالوا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وجاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة برجال معهم أعمال كأمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. قيل لما يا رسول الله؟ قال لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هؤلاء فعلوا المعصية في الخلوة صحيح؟ فعلوا المعصية في الخلوة، لكنهم عندما فعلوا المعصية في الخلوة هل هو حياء من الله وحياء من الناس أم مكر وخديعة؟ ها؟ فلذلك يفضحهم الله يوم القيامة. قال في الحديث ينصب لكل غادر لواء يضرب في استه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. وأما من ستر نفسه بذنبه ومعصيته في الدنيا فالله تعالى أستر عليه في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وحديث الكنف لما أرخى عليه الكنف الرحمن قال له عبدي فعلت كذا وكذا، قال سترت عليك في الدنيا وها أنا أستر عليك في الآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم بستره. نعم.
قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها.
الكافر في النار، فعندما يحاسب ليست المحاسبة محاسبة مجازاة وإلا نظر فيما عنده من حسنات أبدا، وإنما يقر ويوقف على ذنوبه، أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، هذا من كمال عدل الله، من كمال عدل الله أن حتى الكافر قرره بذنبه، حتى أقر على نفسه بالكفر وأقر على نفسه باستحقاق النار بأنه خالف أمر الله عز وجل، عند ذلك يذهب به إلى النار. كما جاء في حديث الرجل يوم القيامة أن يعرض عليه أن يفدي نفسه فيفدي نفسه بعشرة أضعاف الدنيا، يقول يا ربي بعشرة أضعاف الدنيا مستعد أفدي نفسي على النار، فيقول الله تعالى قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. الحديث في صحيح البخاري. نعم.
وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا.
سقنا الله وإياكم منه. يؤمن أهل السنة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض قبل الصراط على الصحيح، اختلف العلماء هل هو بعد الصراط أم قبل الصراط، الصحيح أنه قبل الصراط بدليل أن هناك أقوام يذادون عنه فيذهب بهم إلى النار. وقد سأل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه تعالى: الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ ما ترجيحكم؟ فقال: الصحيح أنه قبل الصراط. إذن ترجيح الشيخ عبد العزيز بن باز أن الحوض قبل الصراط ليس بعده، لأنه يصب فيه ميزابان من الجنة ويذاد عنه أقوام يذهب بهم إلى النار، فلو كان بعد الصراط من جاز الصراط ليس وراء ذلك إلى الجنة. نعم.
قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم.
كما تتصورون الصراط المستقيم في الآخرة، كذلك الصراط المستقيم في الدنيا بنفس الوصف ونفس الحال. اللهم هذا معنوي وذاك حسي، والوضع هناك حسي والوضع هنا معنوي. فكما أن في الآخرة صراط حسي دقيق أشد روغان من الثعلب وأدق من الشعر وأحد من السيف، والله أن السنة والتوحيد الذي أنت عليه كذلك، ما هداك الله به إلا بتوفيق من ربي، فلا تعجب للهالك كيف هلك، وعجب الناجي كيف نجع على هذا الصراط المستقيم هداك الله إليه. وإلا غيرك أمم وشعوب وطوائف وأناس أذكياء وعجائب من عجائب الدنيا كفار بالله عز وجل، مشركون بالله سبحانه وتعالى، وأنت مسلم، فهذا صراط عجيب عندما تهدى إليه. أضف على ذلك أن الناس في هذا الصراط المعنوي في الدنيا حالهم كحال الناس في الآخرة، هناك من هو كلمح البصر كأبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب رسول الله، كلمح البصر ثبتهم الله تعالى، وهناك من الناس كالبرق، وهناك من الناس كركاب الإبل وكأجاويد الخيل، وهناك كالريح، وهناك من يركض، وهناك من يمشي، وهناك من يحبو حبوا في السنة والتوحيد، وهناك من يزل ذنب معصية، وهناك والعياذ بالله كلاليب تخطفه من كلاليب الشبه والشهوات حتى تصرفه عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. فالوضع هنا كالوضع هناك، فمن صان نفسه على صراط الدنيا فسوف يصان على صراط الآخرة. نكتفي يا أخواني بهذا القدر، وحتى لا أطيل عليكم، أمضينا الآن بعد العشاء ما يقارب ساعة كاملة إن شاء الله تعالى. أنا رأيت رأي أن يكون إتمام العقيدة الواسطية غدا بعد المحاضرة، ما أدري وين الجامع فيه، لكن بعد المحاضرة نجلس إن شاء الله تعالى ونختم العقيدة الواسطية، ولم يبقى إلا اليسير وأمرها سهل إن شاء الله تعالى. أنا أرى والله بعد لأن العصر الإخوان ربما تقييدهم صعب، ارتباطات ومصالح. سم جامع المهيلب خير إن شاء الله، في جامع المهيلب إن شاء الله غدا بعد العشاء، ما يأخذ من الوقت تقريبا نصف ساعة، نختم فيها العقيدة الواسطية بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.